الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون. سميت للمؤمنين باستمالها على جلائل أوصافهم ونتائجها، لأن السورة تبت على أوصاف المؤمنين المختصة بهم وثمرات وعواقب هذه الصفات. في أولها وفي قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله سابقون، وهي سورة مكية واستثنى بعضهم منها آية حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إلى قوله مدركون، وآيها 118. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته ثعلة فركع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد دخلوا في الفوز الأعظم. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين، فقال قد أفلح المؤمنون أي فازوا وبطروا بخير الدنيا والآخرة. وفلاح المؤمنين مذكور ذكرا كثيرا في القرآن الكريم كقوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون أصل الخشوع السكون والطمأنينة والانتقاض. ومنه قول نابغة ذبيان رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤن كجزم الحوض أسلم خاشعه أو أسلم خاشعه، يعني منخفض. أما الخشوع في الشرع فهو خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح، خشية من الله سبحانه وتعالى تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. وقد أعد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما في قوله في الأحزاب والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد أعد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة. إذن المؤمنون المفلحون من خصائصهم بل أول خصائصهم بعد الإيمان خشوعهم في صلاتهم. بين عز وجل أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة، تكون الصلاة عليه شيئا صعبا، والدليل قوله تبارك وتعالى وإنها استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقد استغل جماعة من أهل العلم بقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في محل سجوده داخل الصلاة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد. وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره، وقالت المالكية الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. المالكية يرون أن المصلي ينظر أمامه وليس إلى موضع سجوده. ترى ماذا تتوقعون أن يكون وجهة نظرهم أو دليلهم؟ هنا نعم الأمر باستقبال القبلة أفضل في قوله تعالى فولي وجهك فطر المسجد الحرام. يقول وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع ظهره. فقال المالكية الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فولي وجهك فطر المسجد الحرام. قالوا فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وذلك ينافي كمال القيام. وظاهر قوله تعالى وينافي أيضا ظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده ليس بمولي وجهه شطر المسجد الحرام. والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. لماذا؟ لأن هل الإنسان يلزم من النظر إلى موضع سجوده أن ينحني؟ هذا لا يلزم لأن هذا يكون بحركة إيه؟ العين فقط، حركة العين وليس حركة الرأس كلها في رأسك. فانظر إلى موضع قدمه كأنه ينظر لموضع سجوده وهذا في مرمى بصره فيمكن أن وجهه يكون مستقبل القبلة وفي نفس الوقت عينه في موضع سجوده. فإذا المذهب الجمهور هو الأقرب كما بينا ذلك في دروس الفقه. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، نحتاج لأن كلمة الفلاح كلمة مهمة جدا بالنسبة لنا، فنحن نسمع في الأذان 5 مرات في كل يوم حي على الفلاح، حي مش حي على الفلاح، حي اسم فعل بمعنى ايه؟ هلم واقبل او تعالى، حي في الفتح. ما معنى الفلاح؟ معنى افلح اي نال الفلاح. فالفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين، فالاول الفلاح بمعنى الفوز بالمطلوب الأكبر، الفوز بالمطلوب الأكبر. ومنه قول النبي تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. إذن هذا هو معنى الأول للفلاح في لغة العرب، الفوز بالمطلوب الأكبر. الثاني هو إطلاق الفلاح على البقاء الثرمدي في النعيم. معنى الثاني لكلمة الفلاح في لغة العرب البقاء الثرمدي الأبدي في النعيم. ومنه قول لذيذ أيضا في رجب له لو أن حيا مدرك، لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح، لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح. يعني لذلك لو أن حيا مدرك البقاء، فلاح معنى البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير أو الأفضل بن فريع لكل هم من الهموم تعه والمثى والصبح لا فلاح معه، لكل هم من الهموم تعه والمتى والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة. وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنيه المذكورين، سواء كل أن الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر أو الفلاح هو البقاء الثرمدي في النعيم. كل من اتصف بهذا الصفات نال الامرين جميعا. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر بعض العلماء حديث الاذان والاقامه في لفظ حي على الفلاح، الفوز بالمطلوب الاكبر او النعيم البقاء الثرمدي في النعيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال القاسمين أي متذللون مع خوف وسكون من جوارح لابتلاء الخشية والهيبة على قلوبهم. والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الفضول وما لا يعني من الأقوال والأفعال، معرضون في عامة أوقاتهم لاستغراقهم بالجزة. قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل وما توجب المروءة تركه. وقال ابن كثير عن اللغو معرضون أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمعاصي كما قاله الآخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. انتهى من كلام ابن كثير. وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية الذين هم عن اللغو معرضون أثار له في غير هذا الموضع، كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله عز وجل طبعا مروا كراما من مرورهم به كراما إعراضهم عنه وعدم مشاركتهم أصحابه فيه. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. لماذا أفلح من يؤدي الزكاة؟ أفلح لأنه يتجرد عن رذيلة البخل، لأنه يتجرد عن رذيلة البخل. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، أحدهما أن المراد بها زكاة الأموال، والذين هم للزكاة فاعلون أي يخرجون زكاة أموالهم، وعزاه ابن كثير للأكثرين، أكثر المفسرين قالوا هذا في تفسير هذه الآية. أما القول الثاني فهو إن المراد بالزكاة هنا زكاة أي تطهيرها من الشرك، والذين هم للزكاة فاعلون يعني يطهرون أنفسهم من الشرك، وهذا لأنه يشير أيضا إلى قوله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذا في نفس المعنيين قد تقدم الكلام في هنا في سورة فصلة. فالقول الثاني إن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك والمعاصي للإيمان بالله وطاعته وطاعة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا في هذه الآية والذين هم للزكاة فاعلون كالمراد بها في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي قوله تعالى قد أفلح من تزكى. وقوله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وقوله أيضا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على أحد السبت غيره. وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن. هذا القول الأخير هو الذين هم للزكاة فاعلون يعني تزكية النفس من الشرك والمعاصي، ثلاث قرائن بقول هذا القول. القرينة الأولى أن هذه السورة مكية بلا خلاف، سورة المؤمنون سورة مكية، والزكاة إنما فرضت للمدينة كما هو معلوم، فدل على أن قوله والذين هم للزكاة فاعلون نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة، فدل على أن المراد به غيرها. القرينة الثانية هي أن المعروف في زكاة الأموال أن يعبر عن أدائها بالإيتاء في قوله تعالى وآتوا الزكاة وقوله وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء، بل قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فدل على أن هذه الزكاة أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك يعني أولى بفعل الطاعات وترك المعاصي من أداء المال، فكون الزكاة من أفعال المؤمنين المفلحين أولى من أن نقول أنها فقط ترك المعصية من أداء المال. القرينة الثالثة أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة من غير فصل بينهما، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر الصلاة بجملة والذين هم عن اللغو معرضون، حصل فصل بينهما. والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وإن الزكاة التي فرضت بالمدينة كما تثنتين هي ذات النفق والمقادير الخاصة. وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي زكى بها النفوس من جملة الشرك والمعاصي. دليل الفريق الآخر يقول لو إن الآية فعلا تدل على أن الزكاة ما تطهير النفس من الشرك والمعاصي إذن لكان في قوله تبارك وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون تكرار، لكان فيها تكرار. لماذا؟ لأن كل ما مضى من الصفات والمدايات كلها في سياق إيه؟ في سياق سمات النفوس الزكية التي هي للزكاة فاعلة، بمعنى أن الزكاة تطهير النفس من الشرك ومن المعاصي. فإذا يكون هذا إيه؟ تكرارا، لأن صفات الزكاة موجودة في الصلاة، الصلاة زكاة، وإن أعرض عن لغو تزكية للنفس، وحفظ الفرج كذلك، وهكذا سائر الصفات فكلها داخلة في معنى الزكاة. فإذا لو قلنا إن قوله المراد بقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون هو تزكية النفوس بتطهيرها من الشرك ومن المعاصي لكان في هذا تكرار، ومعلوم أنه إذا يعني دار احتمل اللفظ التأكيد والتوكيد يترجح حمله على التأكيد، وصلنا على التأكيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد يحتمل أن المراد بالزكاة هؤلاء زكاة النفس من الشرك والدنس، إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا، وهذا الله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن الحق المأذون فيه، لأنه هو الحق المأذون فيه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من ابتغى لقضاء وصره خلاف ذلك فأولئك هم الكاملون في العدوان المرتكبونه على أنفسهم. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المصلحين الذين يرثون الفردوس ويقلدون فيها حفظهم لفروجهم، أي من اللواط والزنا ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالسرار. وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعا بفرجه وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين، أي المعتدين المتعدين حدود الله المجاوزين ما أحله الله عز وجل إلى ما حرمه. وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، هذا نوع من أنواع العدوان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة سأل سائل، لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان اهل العلم اجمعوا على ان حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، طبعا الذين صيغة ايه؟ عموم اسم موصول صيغة عموم، وقوله او ما ملكت ايمانهم ايضا صيغة عموم، لكن هذا العموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. قول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا خط بمن؟ بالرجال، هذا خط بالرجال يعني دون النساء. فالرجل هو الذي يحل له أن يستمتع بأمته السرية التي اتخذها للنكاح. لكن هل للمرأة أن تتسرى رعاتها؟ فلا يجوز للمرأة أن تتسرى بعبدها وتحتج بقوله تعالى وما إلا على الوزين أو ما ملك فإذا هذا بحق الرجال خاصة. هو الرجل فقط هو الذي يحل له ذلك من السرية. أما المرأة فلا يحل لها أن تتسرى بعبدها وتتمتع به لبنت اليمين. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وهو يؤيد قول الأكثرين إن النساء لا يدخلن في الجموع المذكر الصحيح إلا بدليل منفصل. إلا بدليل منفصل. فقول قد أفلح المؤمنون بجمع مذكر ثالث. هذه المسألة بالذات مما يعني يستدل به من صحة مذهب أن يقول إن النساء أصلا لا يدخلون في جمع مذكر الكامل إلا بدليل منفصل يدل على دخوله الناس. وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانه فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير هذا أثر غريب منقطع. ذكر ابن جرير تفسير أول سورة المائدة وهو هنا أليق وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنصير قبضها والله تعالى أعلم. وقال أبو عبد الله القرطبي قد روى معمر عن قتادة قال تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك قالت كنت أراه يحل لي بملك يميني كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين فاستثار عمر في رجلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها فقال عمر لا ذرم والله لا أحل فيه لحر بعده عاقبها بذلك ودرء الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءت امرأة لغلام لها وضيء فقالت إني استكبرت فمنعني بنو عمي عن ذلك وإنما أنا بمنزلة الرجل أكون له الوليدة فيقربها فإنه أنا بني عمي فانهى عني بني عمي. يعني جاءت سكن عمر انهى عني بني عمي لأنهم يريدون أن يمنعوها من ذلك. فقال عمر أتزوجت قبله قالت نعم قال أنا والله لولا منزل وأنا والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة. واضح أن أنت غارقة في الجهل. والله لولا منزلتك بالجهالة لرجمتك بالحجارة ولكن اذهبوا به فليروه إلى من يخرج به إلى غير بلدها. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الآية يقول العلامة الكثير اعلم أنه لا شك في أن آية قد أفلح المؤمنون هذه التي هي ثمان بطغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تدل بعمومها على منع رزق الناء المعروف لأن من فعل ذلك قد استغى وراء ما أحله الله فهو من الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل. وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع رزق الناء باليد. ثم نقص ما يروى عن الإمام أحمد في ذلك من القياس وقال إنه خلاف الصواب لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. قال أيضا العلماء السكتي رحمه الله تعالى: اعلم أن قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على نالهم، تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة، لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه وجوب كذب الفرض للغير عن غير الزوجة والسرية، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأن المرأة المستمتعة بها في نكاح المتعة ليست زوجة ولا مملوكة، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية، انتفاء لوازم الزوجية عن هذه المرأة كالميراث والعزة والطلاق والنفقة ونحو ذلك. فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المزوجين ما أحل الله عز وجل إلى ما حرم. وقد أوضحنا في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة أن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية الكريمة، يعني في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، لأن مادة الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في الموضوع جعل، فقيل إن على بمعنى عن، والمعنى أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء إلا عن أزواجهم، و حفظ قد تتعدى بعن. ايضا العلامة الخاتمي رحمه الله تعالى له بعض التعليقات المتعلقة بهذه الآية الكريمة. قال: دلت الآية على تعليق فلاح العبد على حسب فرضه، وأنه لا سبيل له إلى الفلاح بدونه. وتضمنت هذه الآية ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من المنومين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحقت من العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغض ربه مقدما على حفظ الفرج، كل هنا يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النبي نبدأها من متصغر الشرف، ثم تكون نظرة، ثم تكون خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللحظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثمورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوز خلال الديار ويكبر ما علوا تكبيرا. قال ايضا العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: اجمع المسلمون على ان حكم التلوث مع المملوك كحكمه مع غيره، يعني بعض الزملاء سجل من العموم ايضا جواز ذلك، احتج بقوله: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وخاف ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرسل، من قال بذلك يستتاب كما يستتاب المرسل، فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه. ثم قال تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم مراعون لأماناتهم وعهدهم، أي محافظون على الأمانات والعهود. والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه، كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه فهو أمانة، فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما أؤتمنت عليه من حقوق الناس، ونهوض والعهود أيضا تكمل كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء مبينا في آيات كثيرة، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال عز وجل في سورة سأل سائل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال في العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقوله تعالى والذين هم قوله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون جمع تصريح للراعي وهو القائم على الشيء بحفظ او اصلاح، راعي الغنم وراعي الرعية، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده والذين هم لأمانتهم بغير ألف بعد النون، والذين هم لأمانتهم والباقون بألف بعد النون، والذين هم لأماناتهم على صيغة جمع المؤنث الثالث. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها، والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق، والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. ولذا عدت الخيانة في الأمانة من آيات النفاق في الحديث المشهور المعروف، والذين هم على صلواتهم يحافظون أي يحافظون عليها، وذلك ألا يفهوا عنها ويؤدوها في وقتها ويقيموا أركانها ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وليس هذا تكريرا لما وصفهم به أولا، فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها، هذا ليس تكرارا، لأن في صدر السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالآية تتعلق بالصفة الخشوع في الصلاة. أما هذه الآية المتفتة هي وهي الآية التاسعة فإنها تتعلق بهذا بالمحافظة على الصلوات. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وليس هذا تكريرا لما وصفهم به أولا، فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها، وتقديم الخشوع اهتماما به حتى كأن الصلاة لا يعتد بها بدونه أو لعموم هذا له. وفي تصدير الأوقات وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها، صلاح الصلاة هي الثياب، بدأ مسح المؤمنين بأمر يتعلق بالصلاة وهو الخشوع في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر عدة صفات، ثم ختم أيضا بذكر الإيه الصلاة بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهذا تعظيم لشأن الصلاة. أولئك أي الجامعون لهذه الأوصاف هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أي الجنة، هم فيها خالدون أي لا يخرجون منها أبدا. قال السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على صلواتهم، والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها وشروطها وسننها وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا بصيغة فاعل، والمحافظة تتضمن إيه؟ وجود يعني اشتراك في الفعل من الإيه؟ من الجانبين زي المقاتلة والمدافعة، فكذلك المحافظة. حافظوا على الصلوات. لماذا؟ لأن حافظوا غير احفظوا. حافظوا تتضمن أنك إذا حفظت الصلاة حفظتك الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ. إذا حافظت على الصلاة المكفاء أن يحفظك الله سبحانه وتعالى. فذلك جاء صيغة المفاعلة، فهذا الحفظ جاء من جنس العمل، كما أنك تحفظ الصلاة فإن الله يحفظك بهذه الصلاة. فلذلك جاء بصيغة حافظوا، أن في محافظة من الله ومن العبد. العبد يحافظ على الصلاة، الله يحفظ هذا العبد، والله خير حافظا. أيضا فقال في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فقال فيها أيضا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ولما وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله سبحانه وتعالى: فقال فإن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالقاعدة أن من فرط في الصلاة لا بد أن يستأثر، يعني يقع أثيرا من الشهوات. هذا أمر واقع، كل من فرط في الصلاة يسهل جدا للشيطان أن يأثره ويستدله بالشهوات. وأن من حفظ على الصلاة فحتى لو زل فإنه سرعان ما ينهض في شهوته، كما شكي من النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يسرق، يصلي ويصلي ويستيقظ في الصلاة، ثم إذا أصبح طرف قال تتمنعه صلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشخص الذي يصلي هذا الشخص لا شك أن فيه خيرا مهما تورط في المعاصي، لكن فيه خير واضح وقابل لأن ينزجر، لأن الصلاة من شأنها أن تزجره، كما قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تحفظ الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وكما أن من بركات الصلاة أنها من سوء تضييع الصلاة والانهماك في المعاصي أن المنكر تنهى عن الصلاة. الغرق في المعاصي ينهى العبد عن الصلاة، كلما انهمك المعاصي كلما يكون في جفوة بينه وبين الصلاة. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. والإشارة إلى هذا في قوله هنا سبحانه وتعالى الآية في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل من أضاع الصلاة لابد أن يقع أثيرا للشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في ذم المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جدا، ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن، ولا نذكر غالبا البيان من السنة إلا إذا كان في القرآن بيان غير واف بالمقصود، فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مرارا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين المخصصين بالصفات التي قدمناها هم الوارثون، أولئك هم الوارثون. حذف مفعول اسم الفاعل، اسم الفاعل هو الاسم الوارثون، أيضا مفعول اسم محذوف. لماذا؟ لدلالة قوله الذين يرثون الفردوس على هذا المفعول، لم يقل عز وجل أولئك هم الوارثون لن تزوجه. فحدثت من خلال أن السياق واضح جدا واضح الدلالة على أن هذا المفعول هو إيه؟ هو الفردوس. يعني قال بعده مباشرة أولئك الذين هم الوارثون الذين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة وأوقفها ومنه تفجر أنهار الجنة. أعلى الجنة وأوسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن جل وعلا. وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم الوراثة يرثون الفردوس. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة مريم فأغنى ذلك عن إعادته هنا. نحن إن كنا قد تلونا للحق تفسير الأعراف سورة الأعراف ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن يعني بالأمس سمعت في شريط العلامة التوفيق رحمه الله تعالى وهذا من الكنوز النادرة من ينال الإنسان شريط صوت العلامة القرآني الفاكر الشيخ محمد الأمين التوفيق رحمه الله تعالى. طبعا هذا كان كنزا يعني ثمينا جدا وجزا الله خير الأخ الفاضل الذي أهدى إلي هذين شريطين العزيزين الثمينين فهذا كنز لا يقدر بثمن. فسمعت الحقيقة في الشريط الشيخ رحمه الله تعالى كان يتكلم عن هذه الآية في قوله ونودوا أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشار إلى أن من المفسرين من يفسر هذه الآية الكريمة بالحديث الذي يروى وفيه أنه ما من أحد من أهل الجنة إلا وله مقعد في النار. فيقال له يوم القيامة هذا انظر إلى مقعدك من النار قد أدرك الله به مقعدا في الجنة. والكافر له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فحينما يدخل النار يقال له انظر إلى مقعدك في النار في الجنة قد أدرك الله به مقعدا في النار. وأن المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة. فقال هذه الآية لا يصح تفسيرها بهذا الحديث. قد يعني بعض الناس يسمع هذا الكلام فيظن نفي تفسير الميراث هذا الإيراث بالحديث المطلق. لا لا يشترط ذلك. لكن في هذا الآية بالذات الشيخ يقول لا يصح الحديث تفسير هذه الآية بالذات. لماذا؟ لأن في سورة الأعراف ونودوا أن أورثتموها بما كنتم تعملون. لماذا لا يصح تفسيرها بحديث الميراث اللي ذكرناه؟ نعم الآية واضحة جدا بيقول ايه ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماذا بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. فقول ما كنتم تعملون يحسن أن يستعمل الحديث في تفسير هذه الآية بالذات. لكن لا يستعمل الحديث مطلقا لا هذه قضية أخرى. إذا صح الحديث فهو لا يتعارض مع ذلك. لكن هذه الآية بالذات لا تفسر بالحديث. لكن يمكن الآية التي نحن بصددها تفكر بالحديث أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. لأنه لا نذكر هنا العمل فمثل آية في الأعراف. حتى أني فكرت أن أحضر لكم من فريق لتستمتعوا بالسماع من صوت الشيخ رحمه الله تعالى فأرجو أن يحصل ذلك بأقل فرصة إن شاء الله تعالى. أي نعم. وقال الشيخ وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي على صلاتهم بغير واو بصيغة الإفراد وقرأ الزعفون على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد. لأن المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول. قوله تعالى هم فيها خالدون أي بلا انقطاع أبدا بلا انقطاع أبدا كما قال تعالى عطاء غير مجهول أي غير مقطوع. وقال تعالى إن هذا ما رزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى ما عندك ينفد وما عند الله باق. ثم أشار تعالى إلى مبدأ خلقه الإنسان وتقليده في أطوار كثة حتى نما كاملا، وإلى ما خلقه من عالم السماء والأرض وسخره لمنافعه ليشكر مولاه ويعبده كما أمره وهداه لقوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان أي ابتدأنا خلقه، انتبهوا جيدا، خلقنا الإنسان يعني ابتدأنا خلق جنس الإنسان هو آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبقى ابتدأنا خلقه من سلالة أي خلاقة، انتبهوا الكلمة سلالة معنى خلاقة، خلاقة من طين. ما معنى الطين؟ طين يساوي إذا إليك تراب زائد ماء، تراب زائد ماء. فإذا ما فعل بعض الجهلة الحمقى من المستشرقين الروس في دائرة الولايات المعارف الروسية أو السوفيتية يعني من زعمهم أن القرآن يتناقض، القرآن متناقض، يعني هم اكتشفوا أن أبو جهل وأبو لهب اللي هم العرب الأقحاح لم يفهموه، وهم الأعاجم والجهلة الملاحدة يعني هم الذين يكتشفون خطأ في القرآن والعياذ بالله. فقالوا القرآن يتناقض لأنه مرة يقول خلق الإنسان من طين ومرة خلقه من تراب ومرة خلقه من عرب الأقحاح لم يفهموه، وهم الأعاجم والجهلة الملاحدة يعني هم الذين يكتشفون خطأ في القرآن والعياذ بالله. فقال القرآن يتناقض لأنه مرة يقول خلق الإنسان من طين ومرة خلقه من تراب ومرة خلقه من ماء، فبغبائهم وإلحادهم يظنون أن ذلك تناقض. لا، هي مراحل، تراب عوجن بالماء فصار طينا، وبعدين طبعا في مرحلة أخرى وصفوا بأنه إيه صلصال بعد ما جاءه الطين صار صلصالا، فلا تعارض، لكن هذا بإلحادهم وظلمة قلوبهم وعقولهم لا يفقهون عن الله سبحانه وتعالى آية منه. أي خلاقة من طين، أي تراب خلق بماء فصار نباتا فأكله إنسان فصار دما، هذا كلام الخاطبية. ثم جعلناه نطفة أي بأن خلقناه من هذه النطفة، أو ثم جعلنا السلالة نطفة بالتصفيح في قرار أي مستقر، وهو رحم المرأة الذي نقل إليه، مكين أي متمكن لا يمد ما فيه. وفي الحقيقة طبعا هذه الآيات بلا جدال، هذه الجملة من الآيات بلا جدال وبلا نقاش هي من أوضح آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لا نقاش في هذا، لأنها كشفت عن حقائق يعني ما اكتشفها أو يعني استظهرها علم الأجنة إلا في العصر المتأخر، وإلا ما قبل ذلك كانت مجهولة تماما. فإذا هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل قطعا على أن القرآن وعند الله سبحانه وتعالى. ولو أتينا بشخص متخصص في التفريح ليشرح لنا فقط كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، وهي كلمة متين، قرار متين، هذه كلمة لو على أحد شيء يستطيع أن نشرحها ونفهمها حقا فهم لا احتاجت عدة ساعات سيشرح لنا ما معنى متين. وطبعا متين يعني كيف أن هذا المكان الذي يكون فيه الولد كيف أو يحصل فيه الحمل، ما معنى متين؟ الحقيقة أنا يعني من ضخامة الكلام في هذه القضية أشعر بالعجز الكامل أن أتكلم فيها أصلا، وإلا هناك بحوث وافية جدا فيها، لأن مثل هذه القضية لا يمكن أن تقال في كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملة. من ناحية التفريحية فعلا هذا الموضع الذي يكون موضع الولد لا توجد كلمة أقوى في التعبير عن قوة الاستقرار والحفظ التي فيه إلا بيد كلمة متين، العضلات والتكوين وأشياء كثيرة في الحوض وكذا وكذا. ما أدري هل تأتي فرصة نتكلم في هذا أم لا، لأنه طبعا التفريحية مبنية على الاختصار الأمثل، نرجو أن تأتي فرصة بعد ذلك. يقول العلامة السنتوفي رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أطوار خلقه الإنسان ونقله له من حال إلى حال، ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا هذه الآيات التي يعني إيه تدل على من آيات توحيد الإيه الربوبية، توحيد الربوبية. لو أن منكم من حضر معنا مدرسة الكتاب دعوة التوحيد كان في فصل مهم جدا، كان فصل مهم أو أهم فصل كان عنوانه إيه؟ يعني أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية، أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. هذا كتاب لغاية الأهمية لجميع الإخوان، كتاب دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس، لأن هذا لابد من أن يدرس. فأحد أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو أنه يأتي بأدلة الربوبية، أدلة توحيد الربوبية ليلزم بها الناس بتوحيد الإيه؟ الألوهية. يعني كما أنه لا يخلق إلا الله فينبغي أن لا تعبدوا إلا الله. فكهذه الآية، فالغرض أو المقصود من ذكر آيات الربوبية هنا الربوبية اللي هي أفعال توحيد الله بأفعاله هو، ولقد خلقنا ثم جعلنا ثم خلقنا فخلقنا فخلقنا فكتونا ثم أنشأناه، كل هذا أفعال الله سبحانه وتعالى التي يعني لا يشارك فيها أحد باتفاق جميع الكفار، لأن الجميع يقر بأنه لا رب إلا الله. لكن النزاع إنما كان من أجل إيه؟ لا إله إلا الله، لأنهم وجهوا العبادة لغير الله مع أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. نعم. فإذا بين هنا أطوار خلق الإنسان ونقله له من حال إلى حال يدل خلقه بذلك على كمال قدرته، على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. أما معنى السلالة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهي معالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه، سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه. ومنه قول أمية بن أبي الصلت، خلق البرية من سلالة من طين وإلى السلالة كلها تتعود، والولد سلالة أبيه كأنه امتل من ظهر أبيه. ومنه قول حسان رضي الله عنه، فجاءت به عضا أبين وغضا فرى سلالة فرز كان غير حقه. وبناء الاسم، بناء الاسم على الفعالة، على الفعالة يدل على القلة، مثل ايه فعالة قلامة الظهر لأنها شيء قليل، فدايما الاسم الذي يوزن يأتي على وزن فعالة بيكون يتضمن معنى الايه ان الشيء قد سلامته نخرج، كما قال الشاعر، غفر في فم الاماليه حلو ليس منه لنا قلامه نخرج. فاذا بناء الاسم على الفعاله يدل على القله كقلامه الذكر، ونحاسة الشيء المنحوس، نحاسة نحاسة الشيء المنحوس، وهي ما يتساقط منه عند النحس. إذا كنت تنحس شيء فبيتساقط إيه؟ ذهب مثلا أو تراب أو فضة أو أي شيء بتنحس فيه خشب بيتساقط إيه نوع من البقايا الخفيفة القليلة، هذه تسمى نحاسة، النحاسة التي تتساقط من الشيء المنحوس عند النحس. والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين خلق أبيهم آدم منه، طبعا هذا أوجه من تفسير القرطبي، لأن القرطبي فسرها إيه؟ لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قال إن من تراب خلق بماء فصار نباتا فأكله الإنسان فصار دما إلى آخره. لكن الكلام التفسيري رحمه الله تعالى أوضح وأقوى، يقول والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين خلق أبيهم آدم منه، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب، ثم هو أولا كان تراب، لأنه قال إيه عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم الإنسان خلق من تراب، أولا كان تراب، كان تراب، ولما بل بالماء صار طينة، وخلقنا من الماء كل شيء حي، وآدم بلا شك حي، فآدم أيضا خلق من الإيه؟ من الماء، يبقى خلق من التراب وخلق من الماء. هل هذا تعارض؟ كان تعارض، كان تراب ثم بل بالماء فصار طينا. ولما خمر الطين دي لما خمرت هذه الطينة، لما خمر صار طينا لازقا يعني يلصق باليد. لما بتخمر يشوف العجينة لما تتخمر في الفكرة تمسك بإيدك، فخلق من طين لازب يعني لاصق يلصق باليد. وصار بعد ذلك حمأ مسنونا. قال بعضهم معنى حمأ مسنونا طينا أسود منتنا، وقال بعضهم المسنون المصور. ثم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء، كما قال في أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها، وفي آية الأعراف: وجعل منها زوجها. وقال في الزمر: ثم جعل منها زوجها. ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل، فأول أطواره النطفة ثم العلقة إلى آخر هذه المراحل. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني بدأه خلق نوع الإنسان بخلق آدم، ابتدأ خلق هذا النوع الإنسان في الجنس يعني بخلق آدم عليه السلام من طين. ثم جعلناه نطفة، أي بعد خلق آدم وحواء جعلناه نطفة. فالضمير في قوله ثم جعلناه لمن؟ لنوع الإنسان. فهو يعني الضمير هنا يعود على مفرد، بس المفرد المقصود هنا إيه؟ اسمه جنس كل الإنسان. ثم جعلناه لنوع الإنسان الذي هو النسل لدلالة المقام عليه، كقولهم: عندي درهم ونصفه، يعني ونصفه درهم. طبعا يعني عندي درهم ونصفه، يعني عندي درهم ونصفه درهم آخر، ولا نفس الدرهم؟ لا، هو عندي درهم ونصفه، يعني عندي درهم ونصف درهم آخر، مش هو نفس الدرهم الآخر. فكذلك قلنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا الإنسان نوع الإنسان اللي هو غير آدم بقى، غير آدم خلق من طين، لكن ما عدا ذلك كما قال في أول سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل نفسه من سلالة من ماء مهين. هذا بالنسبة لمن عدا آدم عليه السلام. قال عز وجل: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني كل إنسان ينفخ فيه من روح الله. روح الله يعني إيه؟ الروح التي يخلقها الله فيه. واضح؟ فإذا كما يأتي بعض النصارى مثلا أو الكاثوليك ويحاولون أن يعني يلزموا المسلمين بأن عيسى والعياذ بالله جزء من الله، جزء من الله، يقولون أنتم تصفون المسيح بأنه روح من الله، والآية خلق وروح منه، وروح منه. فالجهليهم أيضا يتصورون أن منه تفيد الإيه؟ الطبيعية، أنها جزء من جزء من الله، لكن من تفيد إيه؟ ها؟ أيوة، تفيد الاتباع منه، يعني اتبع خلقه منه، من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ بدليل أنه في سورة الجاثية ما يدل على أن كما قال عز وجل إيه في سورة الجاثية: وخلق السماوات والأرض جميعا منه، وخلق السماوات والأرض جميعا منه، يعني إيه؟ يعني اتبع خلقها من الله، يعني بأمر الله. فمعنى روح روح منه يعني مبتلى خلقه من عند الله بأمره في كلمة كن فيكون. فعيسى عليه السلام لما وصف أنه روح الله أو أنه كلمة الله، لأن خلق عيسى عليه السلام كان آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات، واضح؟ فلذلك اختص بكونه روح الله، هذه إضافة، إضافة تشريف. وإلا فروح عيسى روح مخلوقة خلقها الله، كذلك إن صح الاستدلال بالآية أن هو حمله يعني أن هو جزء من الله عز الله على كفره. طيب هذه الآية في سورة السجدة ثم قال صرح الإنسان في كل إنسان قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه يعني من روح النفس. فهذه الروح سواء كانت في المسيح أو في كل البشر هي روح مخلوقة من الله عز وجل. أما الإضافة فهي للتشريف كما تقول كما قال عز وجل ناقة الله وسقياها إضافة التشريف كما تقول في المسجد بيت الله إضافة التشريف. أي نعم. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وما ذكره هنا يبقى خلقكم من تراب في التفسير نقول إيه ومن آياته أن خلقكم من تراب يعني خلق أباكم آدم أو أصلكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بالتناسل عن طريق التزاوج بين يعني النوعين. وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان أمرت كل مكلف أن ينظر فيه. استعملوا هذا المعنى الرائع التدبر والتفكر في هذه الآيات فرض عين على كل مسلم واجب. التفكر في هذه الآيات التي تتناول مراحل خلق الإنسان فريضة التفكر فريضة واجب حتى لازم. ما الدليل؟ من القرآن حديث عائشة في خلق السماوات والأرض أنا كان في ديب الذات القضية دليل من القرآن ليس فيها إلزام. أنا بقول يا جماعة واجب يعني انا باخذ هذه النقاط واطلب تعاونكم معي علشان ما تنسوهاش. يعني في طلب العلم يجب ان ندخل كل لفظه يقولها. انا اقول ما الدليل على ان النظر في خلق الانسان خلق الله سبحانه وتعالى الانسان بمراحل شتى واجب يبقى تجيب حاجه تدل على الوجوب. احسن في سوره الطارق فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائق الى اخر الايات الكريمات. يقول العلامه الكثير رحمه الله تعالى وما ذكر هنا من اطوار خلقه الانسان امر امر كل مكلف ان ينظر فيه والامر مطلق يقتضي الوجوب الا لدليل صارف عنه وذلك في قوله ان ينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائق. وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طور كما أوضح هنا وكما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتذار به مما يستوجب التساؤل والتعجب وان من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الانسان من النطفه الى العلقه ومن العلقه الى المضغه الى اخره مع انه لم يشق بطن امه. كل هذا التدبير من الذي يفعله؟ الله سبحانه وتعالى. هل يشق بطن امه ليفعل ذلك؟ لا بل يكون الجنين مستترا لثلاث ظلمات بثلاث ظلمات. يقول علامة الشنقيطي وهي ظلمة الرق وظلمة الرحم وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين. طبعا هذا اجتهاد من علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لكن من درس علم الأجنة يعرف أن الإشارة إلى الأغشية الثلاثة التي تحيط بالجنين لأن المشيمة لا تحيط بالجنين إحاطة كاملة. المشيمة لا تحيط بشكل أنها تكون يعني إيه بالغطيس لكن في ظلمات ثلاثة هي طبقات ثلاثة معروفة عندما درس الجنة يعني هذا الشيث الذي يكون حول الجنة يكون مكون من ثلاث طبقات كل طبقة مستقلة فالله تعالى في ظلمات ثلاث. أنا قال عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فلا بد من ان يتفكر الانسان ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا، هو الذي خلق، لكن لا يقع شيء إلا بإذن الله وبإرادة الله وبفعل الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأنى تصرفون، فتأمل معنى قوله تعالى فأنى تصرفون أي عن هذه العجائب والغرائب، كيف لا تتأملون في هذه الأمور العجيبة والغريبة وفي هذا العجائب وفي هذه القدرة؟ فأنى تصرفون أي عن هذه العجائب والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء. وقال أيضا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فها هو الدليل على البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عرقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآيات. ثم ذكر الحكمة فقال: مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فلو تأملنا كلمة لنبين لكم، لأن المقصود أن التدبر والتفكر في هذا الخلق، لنبين لكم يعني إيه؟ لنظهر لكم بذلك عظمتنا وكمال قدرتنا وانفرادنا للإلهية واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أيضا يعني كما قلت مرارا وتكرارا، يعني التأمل والتفكر في هذه الآيات هو من الواجبات، من الغنى التي يوجبها الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض العلوم قد يصور بعض الناس انها علوم دنيويه بل قد يزهدون فيها، لكن في الحقيقه من العلوم التي تتوقف على انها دنيويه علوم هي في عمق القضايا القرانيه المهمه جدا والخطيره جدا. فمثلا علم من العلوم متعلقه بالموضوع خلق الانسان، طبعا ده بيرتبط بعلم التشريح، لان لو نيجي نشرح كلمه في قرار المكين دي هنحتاج لعلم التشريح، او اذا جينا نشرح يخرج الليل الصلب والسرائر ايضا هترجع لعلم التشريح، لان الغده التي يعني تصنع المني في النمو بتاع الجنين بتكون موجوده كان بين الصلب والسرائر في البدايه في محل سمو الجنين ثم تنزل بعد ذلك. واضح؟ وعلمه هو من اخطر العلوم الحديثه التي يعني من اطلع عليها ودرسها وادخلها لا انبهر بايات الله وقدره الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا العلم؟ علم الجينات او الهندسه الوراثيه. فعلم الجينات هذا يعني عالم من الاعجاز والقدره الالهيه التي يعني يحار العقل امامها. ما أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا في مثل هذا المجلس، لكن الحقيقة هذا من العلوم الغاية في الإعجاز وفي بيان قدرة الله سبحانه وتعالى والناطقة والصارخة بلا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي أن يهتموا بهذه العلوم، العلوم التي فيها تفكر وتدبر وكشف لقدرة الله، نحن مأمورون بالنظر فيها ونحن أولى بها من الكفار، بل إن استمرار الكفار على كفرهم مع وقوفهم على هذه الآيات قبل أن يقف عليها المسلمون هو في حد ذاته أعظم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مع وضوح هذه الآيات ختمه عن أن أجل سلم، فمنك فائلا على أن وطال لوبه له عن أن وطبيعي الله السوشان أهل بالله سبحانه وتعالى بالذات هو فيها. هو أنا أظنه من صلب قضية التوحيد وليس علما دنيويا أبدا، لأنه كلما تعلمت منه مسألة كلما شهدت في هذا لا شريك له. نعم طبعا صحيح، يعني علم الحق صريح، مع ان النظريه اصلا مدوره، النظريه ضروري مدوره، لكن حتى انت تدرك ولا تنتقد
أبهم الله سبحانه وتعالى هذه الأطوار، يعني في بعض المواضع القرآن شرحها وفصلها تنوعها أكثر مما يعلمون. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، وذلك الإبهام يدل على ضعفهم وعدم خالقهم جل وعلا. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته وما أظهر براهين توحيده، وقد بين في آية المؤمنون هذه أنه يخلق المضغة عظاما، وبين في موضع آخر أنه يركب بعض تلك العظام بعض تلك العظام مع بعض تركيبا قويا ويشد بعضها مع بعض. كان العظام هذه المضغة تتحول إلى عظام، مضغة تتحول إلى عظام، واضح في غاية القوة والتناسب. يعني عبارة عن إيه؟ عن بتكون في مرحلة من مراحلها إيه؟ نتيجة غضروفي مثل ما يكون في الأذن هكذا، واضح. وحتى الفكر يولد وهو عظام لينة للغاية، واضح. يعني إذا وضعت رأسك هنا تجد إن هو عبارة عن غشاء فقط هنا في مقدمة الرأس، واضح، تحت المخ على طول. فالشاهد يعني إنه بعد ذلك يرتب مصر تلك العظام يقويها يشد بعضها مع بعض على اكمل الوجوه وابدعها. كانت العظام عباره عن ايه؟ اصلها ايه؟ مضغه. ثم خلقنا المضغه عظاما وخلقناهم وشددنا اسره، نحن اسره شد العظام بعضها مع بعض، هذا هو الاسر. نحن خلقناهم وشددنا اسره من العظام بعدما كانت لينه طرية إذا بها تقوى وتتماسك والمفاصل تتماسك ويعني تشتد على أكمل الوجوه وأبدعها. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي الأسر هو شد العظام بعضها مع بعض. وفي صحاح الجواريب وفي صحاح الجواريب أسر قتله يأسره أسرا، يعني شده بالأسار وهو القتل. ومنه سمي الأسير لأنه يأسر بالشد بالحبل أو بالخيط، وكانوا يشدونه بالقتل. فقول بعض المفسرين واللغويين فشددنا أسرهم أي خلقهم فيه قصور في التأثير، لا شددنا أسرهم يعني شددنا عظامهم، قوينا عظامهم ومفاصلهم، لأن الأسرى هو الشد القوي بالأثار أو بالأثار الذي هو القبض. القبض هو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه الذي لم يذبح. والله جل وعلا يشد بعض العظام لبعض شدا محكما متماسكا كما يشد السيء بالقبض، والشد قوي بالذات. وقوله تعالى مكان الاستقرار والمكين المتمكن، وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال او لتمكن من يحل فيه، قاله ابو حيان في البحر. وقال الزمخشري القرار المستقر والمراد به الرحم، وصفت بالمكانه التي هي صفه المستقر فيها او بمكانتها في نفسها لانها مكنت بحيث هي اخرجت. وقوله تعالى في هذه الايه ثم انشاناه خلقا اخر، قال الزمخشري اي خلقا مباينا للخلق الاول مباينة ما أبعدها. ثم أنجناه خلقا آخر، يعني الإشارة إلى حصول مرحلة جديدة وحد فاصل فيما بعدها عما قبلها تماما، وهي مرحلة إيه؟ نفخ الروح. نفخ الروح لأن هذا النمو، مرحلة النمو التي وصفت حتى الآن فيما مضى من الآيات أو في المراحل السابقة، هي عبارة عن نمو نباتي، نمو إيه؟ نباتي. لكن النمو الحيواني يبدأ متى؟ بنفخ الروح، بنفخ الروح فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى ثم انشأناه خلقا اخر، مغاير تماما للخلق المتقدم. قال الزمخشري ثم انشأناه خلقا اخر اي خلقا مباينا للخلق الاول مباينة ما ابعدها، حيث جعله حيوانا وكان جمادا وناطقا وكان أبكم وبطيئا وأوزع باطنه، بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك بوعد. ماذا كان يقول علماء المسلمين لو اطلعوا على ما كشف عنه العلوم الحديثة من آيات الله العظيمة في هذا الخلق وهذا التكوين. الآن بلا شك الآيات يعني متوفرة بصورة أعمق وأوضح وأكثر بكثير جدا مما مضى. فهذا غاية ما وصل إليه علماؤنا فيما مضى في ثقافة عصرهم حتى ما ألموا به. جزاهم الله خير. أما الآن فنحن يعني مطالبون بالتوسع في هذا لأننا هذا يعني كلهم مأمورون به. قال القرطبي: اختلف في الخلق الآخر المذكور. فقال ابن عباس والكعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفس الروح فيه بعد أن كان جمادا. وعن ابن عباس: ثم عندناه خلقا آخر خروجه إلى الدنيا. وقال قتادة عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان ونبات الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر، والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات إلى أن يموت. والظاهر أن جميع أثار أهل العلم في قوله خلقا آخر أنه صار بشرا سويا بعد أن كان نطفة ومضغة وعلقة وعظاما كما هو واضح. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، أي بالاستحالة من بياض إلى حمرة كالدم الجامد. فخلقنا العلقة مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما ينظر. فخلقنا المضغة عظاما، أي بأن صلبناها وجعلناها عمودا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. وبعدين أنت لو تأملت في خلق الله سبحانه وتعالى إياك إنسانا مكرما على أكمل وأحسن صورة، أي شيء يتغير عن الحالة التي خلقنا الله عليها سوف تضحك كما تخيلتها. لأن تخيلت جسم إنسان بدون هيكل عظمي، نحن خلقناه وشددنا أسره. تخيل إنسان بدون هيكل عظمي ماذا يكون؟ عبارة عن كومة من الإيه؟ من اللحم متكومة على الأرض زي قطعة عجين بدون العصب وهكذا. تخيل ان العين موجوده في الايه؟ في الشعر او من حواجب اسفل العين، او ان الفم في الخلف، او ان الرجلين فوق ايه تحت. تخيل اي شيء من هذا يستجد فعلا من ساق قوله تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء هو ركبك، وانت لا راي لك على الاطلاق، ويعني خلقك في احسن صوره. نعم. وقال عليه السلام: كل خلق الله تعالى حسن كما في الحديث. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما صلبناها وجعلناها عمودا من بدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. فكسونا العظام لحنا، أي جعلناه محيطا بها كاسرا لها كاللباس. فكسونا العظام لحما، كسونا العظام لحما، علم بقى العضلات لوحده والمفاصل وكيف تتم حركة الجسم عن طريق هذه العضلات، هذا يعني أيضا طرح مستقل بذاته. ثم أنشأناه خلقا آخر لتمييز أعضائه وتطويره وجعله في أحسن تطوير. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أي فأعظم قدرة وحكمة وتصرفا. أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. تكلمنا على هذا من قبل. أحسن الخالقين معناه هنا إيه؟ أحسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير، بمعنى التقدير كقول الشاعري زهير بن أبي سلمى: قال إيه؟ ولأنت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكري. يخلق ثم لا يكري، ولأنت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكري. فهل الخلق هنا في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين معناه الإيجاد؟ لا يمكن، لا يمكن يكون معناه الإيجاد. هو في كلمة الخلق أحيانا تعني الإيجاد وأحيانا تعني التقدير. فالخلق بمعنى الإيجاد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا الله. وهذه من أسماء الحسنى الخالق، الخالق المصور. لكن الخلق معنى التقدير، يوصف به الله ويوصف به خلقه مع تفاوت ما بين طبعا اتصاف الإله عن الخلق حسب القاعدة المعروفة. فهنا تبارك الله أحسن الخالقين، المفروض تبارك الله أحسن أدخل المقدرين، المقدرين لا بمعنى الإيجاد إلا خالق غيره، إلا أن يكون على سبيل الفرض، بفرض أن في خالقين آخرين سيكون الله أحسن الخالقين، لكن الأقوى أن تقول فتبارك الله أحسن الخالقين أي أدخل المقدرين. والشاهد من النشاع زبيب ولأن تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكري، ولأن تكري ما خلقت يعني الخلق هو مثلا تكريم المثلات، يقول مثلا المهندس مثلا خلق الرسم الهندسي للعين العبارة، خلق بمعنى قدر، يقول يعملوا على الورق الأول يقدروا أولا ثم بعد ذلك يقع في الأمر الواقع. نعم الاثنان مؤيسة. قول الشاعر هنا ولأنت تكري ما خلقت، اللي انت لما بتخطر شيء او بتخطط له بتنفذه، وغيرك يخطط ويتكلم وبينفذ شيء، هذا معنى جد الخطا. ولأنت تكري ما خلقت يعني ما قدرت انك تتعمله، وبعض القوم يخلق ثم لا يكري، ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون، ثم انكم بعد ذلك اي بعد ما ذكر من الامور العديده وتحصيل هذه الكمالات لميتون اي لطائرون الى الموت. قال النهائي والحكيم لا يدلك ما استكمله بانواع التكليف، يعني الشخص الحكيم لا يثبت ما استكمله بانواع التكليف، اذا يعني فعل شيئا وساعد فيه خطط له اخذ من المسجد الى البشر ورعاه وهيئه الى انصار في اكمل صوره مما ينافي الحكم ان يثبته بعد ذلك، واضح؟ فيخلو بذلك انه ليس من العقل، ليس من العقل ولا من الحكمه ان يظن بعض الناس ان الله بعدما يخلق الانسان هذا الخلق العظيم ويكمله هذا التكميل ثم بعد ذلك يطلقه ولا يبعثه، بل لابد من بعث ونشور، لابد من بعث ونشور. يقول والحكيم لا يدرك ما استكمله بانواع التكميل، ولذلك سيبعثه ولذلك تاملوا في الاخر، ثم انكم بعد ذلك لميتون، انظروا بقى وعدها مباشره، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. لا يمكن ان تنتهي الحياه بهذه الصوره، الانسان كما يقول الدهريه والملاحده إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ويحيى الأرض ويدفع إلا الضحى، لكن بعث ورسول الله كيف يكون ذلك؟ كيف النظام نرى الشخص المظلوم قد مات حسرة وشمدا وعظما ولم ينتصف من ظلمه، والظالم يموت مفتخرا فرحا فخورا بظلمه الناس، هل يتوافق مع حكمة الله أن يموت هذا دون أن ينتصر منه لذلك المظلوم؟ هذا لا يمكن. هنا فلذلك بعدما قال عز وجل ثم انكم بعد ذلك لميتون، قال بعده مباشره ثم انكم يوم القيامه تبعثون، تبعثون اي من قبوركم للحساب والمجازاه. ايضا قال العلامه السكتري قول في هذه الايه الكريمه فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني لا مسألة جيدة، يعني ذكر العلامة السيوطي قال مسألة استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة بالآية اللي هي إيه؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، استدل بها على مسألة إيه هي؟ استدل على أن من غصب بيضة أخذ بالقوة من واحد بيضة فأفرقت عنده، وضع البيضة دي في البيت عنده بصورة أو بأخرى، يعني يعني رقبت عليها مثلا دجاجة كده فطلعت فرخا، يعني أفرقت عنده، ماذا يحكم على هذا الطفل؟ ماذا يرد؟ يرد البيضة أم يرد الفرخة؟ أفى الإمام أبو حنيفة أو استدل بهذه الآية الكريمة أنه أن على أن من غصب بيضة فأفرقت عنده أنه يضمن البيضة ولا يرد الفرخة، لأن الفرق خلق آخر سوى البيضة، فهو غير ما غصب، وإنما يرد الغاصب ما غصب، وهذا الاستدلال له وجه من النظر والعلم عند الله تعالى. كل من الايه المفروض قال ايه؟ ثم انشأوا خلقا اخر. فالفرخ او الكتكوت هذا شيء غير البيضه، هو سرق بيضه كاظم الطيره، لان هذا شيء غير الذي سرقه، الله تعالى اعلم. قوله تعالى في هذه الايه فتبارك الله احسن الخالقين، وقوله فتبارك الله، تبارك فعل ماض لا ينصرف، ومعناه تعالى وتقدم. فتبارك الله احسن الخالقين اي احسن المقدرين، والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير، ومنه قول زهير ولانت تفري ما خلقت وضعت الخلق قومي يخلق ثم لا يفري. فقوله يخلق ثم لا يفري اي يقدر الامر ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو معلوم. ومعلوم ان النحويين مختلفون في صيغه التقديم اذا اضيفت الى معرفه، هل اضافتها اضافه محضه او لفظيه غير محضه كما هو معروف في محله. فمن قال هي محضه اعرض قوله احسن الخالقين نعتا بلفظ الجلاله، ومن قال هي غير محضه اعرضه بدلا، وقيل خبر مبتدا محذوف تقدير هو احسن الخالقين. قوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون، بل بين جل وعلا في هذه الايات الكريمه انهم بعد ان انشاهم خلقا اخر فاخرج الواحد منهم من بطن امه صغيرا ثم يكون محتلما ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا ثم هرما، انهم كلهم طائرون الى الموت، من عمر منهم ومن لم يعمر، ثم هم بعد الموت يبعثون احياء يوم القيامه للحساب والجزاء. وهذا الموت والحياه المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير اخر، لانهما اماتتان واحياءتان، ذكر من كل منهما واحده هنا، قال هنا ثم انكم ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. لكن الموت والحياة اللذان ذكر في هذه الآية لهم نظيران، في موت آخر وفي حياة أخرى، فهم أربع مراحل، موت يصنعوا حياة ثم موت يصنعوا حياة، أيهما الأصل؟ أول مرحلة إيه؟ الموت بدليل الذي خلق الموت والحياة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياء ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أيها فذكر الله سبحانه وتعالى الأربع مراحل في قوله عز وجل كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وفي قوله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وكل ذلك دليل على كمال قدرته ولزوم الايمان به واستحقاقه للعباده وحده سبحانه وتعالى علوا كبيرا. اكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.